رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى. ولا زلنا مع منسك ابن القيم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه، أي أن النبي طواف الإفاضة في مكة، عاد النبي من منى إلى مكة ثم طاف طواف الإفاضة، ولم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم مع طوافه هذا. وقد بينا أن ابن القيم رحمة الله ذكر أقوال الطوائف في هذا. نعم، ورد وأن طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طواف القدوم سوى طواف الإفاضة ثم طاف الإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يطف ذلك اليوم وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل، والذي اختار أنه طاف طوافا نهارا قبل الظهر، هذا طواف الإفاضة، وأنه لم يسعى معه، وهذا هو الصحيح لأن النبي كان قد سعى مع طوافه الأول. طيب، بعدما طاف أتى زمزم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون، فقال: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم. ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم، فقيل: هذا نسخ لنهي عن الشرب قائما، وقيل: بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى، وقيل: بل للحاجة، وهذا أظهر.
نعم نعم، سبحان الله. شوف، أقول لك عن تحقيق مسائل كلما يريد مناسبة. فشرب وهو قائم، هذا الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، يقول في الحاشية: أخرجه مسلم من حديث جابر دون قول وهو قائم، دون قول وهو قائم. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. إذن ثبوت وهو قائم هذا ثابت، ولهذا بعد ذلك كان علي رضي الله عنه يده بالماء فيشرب وهو قائم، يقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. طيب، الشرب وهو قائم، نحن عندنا جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، فعندنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وعندنا فعل منه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما. قال ابن القيم: فقيل هذا نسخ لنهي عن الشرب قائما، وبالتالي يكون الأمر على الساعة، ولم يعد النهي عن شرب قائما من السنة. طيب، وقيل: بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى، أن النهي يحمل على كراهة التنزيه، ويكون هذا النهي على وجه الاختيار وترك الأولى. طيب، وقيل: بل للحاجة، يعني النبي شرب للحاجة، وهذا أظهر. والذي يظهر هو الجمع الذي يسير معنا في كثير من هذه المسائل، وهو أنه يفرق بين المسنون والجائز، فشربه يدل على الجواز، ونهيه عن شرب القائمة يدل على أن السنة أن تشرب جالسا، فالسنة أن تشرب جالسا، وإن جاز ماذا؟ أن تشرب قائما. ولهذا يقيد بالحاجة، ولا الظاهر أنه لا يقيد بحاجة، وإنما دليل جواز. السنة أن تعجل بالفطر، ويجوز أن تواصل إلى الصحر، السنة أن تجعل إزرتك إلى نصف الساق، ويجوز أن يكون إلى الكعبين، السنة كذا والجائز كذا، السنة كذا والجائز كذا، كل هذا يخضع له كثير من هذه الوقائع. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القول أو فعل أو أرشد إلى شيء ثم إنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم من فعله ما يدل على خلاف ذلك، فإننا نحمل فعله على الجواز والإباحة، لأن هذا لم يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحصل النبي مرة، وإنما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما مرات ولم يكن مرة واحدة، ولا نحمل كل مرة على الحاجة، إنما نقول يجوز، لأنه إذا حملناه على الحاجة معنى إيه؟ معناه أنه لا يجوز أن تشرب وأنت قائم لغير حاجة، نقول هذا لا يجوز، لكن الذي يظهر جوازه وإباحته، ولكن السنة أن تشرب ماذا؟ أن تشرب قائما، وكما قلنا هذا له نظائر، أن تشرب جالسا، وقلنا بأن هذا له نظائر كثيرة في الشريعة. نعم نعم. قال عن البخاري،
روى البخاري عن عبد الملك بن ميسرة
الباب إيه؟
باب الشرب قائما.
نعم، طبعا هذه طريقة البخاري، يعني باب الشرب قائما. قد يورد البخاري رحمة الله عليه التبويب طارة بالاستفهام إذا كانت المسألة لم يترجح فيها شيء فيوردها بالاستفهام، وطارة بالجزم بالحكم، فالسنة كذا أو النهي عن كذا أو وقوع كذا، وطارة يطلق للاحتمال، لا باب لا أكل متكئ، نفس النص ويبوب عليه. طيب ما قال تحريم، ما قال كذا، فهنا قال باب إيه؟
باب الشرب قائما.
طيب باب الشرب قائما. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن،
يعني ما جاء في الشرب قائما. نعم.
وروى بإسناده عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب هو قائم، وإن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
تمام تمام. وما علل ذلك بعلة الحاجة. هات يلا.
وروى بإسناد عن ابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم.
طيب كلام حجر، وكذلك جاء في خارج الصحيح أن النبي لما شرب من شن معلق وقربة معلقة عند أم كبشة تقريبا. نعم.
ولما تكلم عن الحكم يعني تكلم عن
جهاز، يعني البداية باب الشرب قائما.
قال ابن قوله باب الشرب قائما، قال ابن بطال أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يصح عند الأحاديث الواردة في كراهة الشرب قائما كذا قال، وليس بجيد، بل الذي يشبه صنيعه أنه إذا تعرضت عنده الأحاديث لا يثبت الحكم، وذكر في
لا يثبت الحكم
شكلها أنا لا يثبت. قال لا يثبت الحكم، وذكر في الباب حديثين، الأول ثم ذكر الله.
تمام، هذا معهود البخاري فيه. نعم نعم. فحديث علي رضي الله عنه يفهم منه أنه إنما فعل ذلك ماذا؟ لبيان إباحة وجواز، فإن قوما يكرهون بناء على النص. نعم. فنقول السنة أن يشرب جالسا لأن النبي نهى عن الشرب قائما، ثم إنه يباح ويجوز أن يشرب قائما. نعم. إن شاء يبقى اللي يحمل المسألة على إنه إن شاء وإن شاء يهدر النصوص التي في النهي عن الشرب قائما أو الأمر بفعل الشيء مثلا، لأن الشارع طلب في أن تفعل الشيء أو نهى، فمن رأى مع الأحاديث الدالة على مثلا الإباحة أنه إن شاء وإن شاء وجعل أصل الحكم إن شاء وإن شاء، أهدر الطلب وأهدر الناس. انتبه أخ فاروق، الطلب والنهي لا يمكن إهداره، لكن إما أن يأتي بعد ذلك من النبي ما ينسخ ذلك، إذا جاء التصريح بالنسخ فخلاص نعلم أن هذا الحكم، أو ما لا يدل على النسخ، ما في نسخ ما ينسخ، فكيف نحمل بين نجمع بين هذا وذاك، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول لا نهمل الطلب فيحمل على الاستحباب، ولا نهمل صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله ونحمله على الجواز، لا على قاعدة هنا بعض العلم حمل مثل هذا النظير كالشوكان وغيره يحمل على أنه إذا جاء فعل بعد قول من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فإنه يقول فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة، هذا يحمل على الخصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفعل فيكون قوله هذا للأمة، وأما فعله نقول هذا خاص به، والقول بهذا بعموم قول المنتقد، إنما ينظر في الفعل، هل يمكن أن يكون نسيخا، هل يمكن أن يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن يمكن، إذا لم يكن ذلك فدل هذا على الجواز، مثل ما فعل هذا فتوى علي رضي الله عنه، إن قوما يكرهون كيف وكيف ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثلا فعل. نعم نعم يعني في هذا نظر، لأن الشارع أعلم، ولو كان أن الشرب قائما يؤدي إلى سرطان المريء وكذا لرأينا النصوص تنهى عن ذلك شد النهي. نعم، لكن في فوائد بقى صحية ممكن أن يقال هذا فوائد، لكن لا تصل إلى الإضرار، لكن ممكن لا شك لا شك ولا ريب أن كل هدي للرسول صلى الله عليه وسلم مبنوع على الكمال، حتى فيما تعلق بالصحة وتعلق كذا، مثل الفطر على التمر والرطب وكذا، ارجع ترى في ذلك مثل التحنيك بالتمر، ترى في ذلك كذا مثل 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 مثل، حتى الصلاة نفسها، حتى مسألة السجود والركوع والقيام، حتى الصيام نفسه في هذا، كل هذا فيه فوائد ومنافع يعني عظيمة فيما تعلق بهذا الجانب. نعم. قال وهل كان،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهل كان في طوافه هذا راكبا أو ماشيا، فروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه لأن يراه الناس لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
على يعني هذا في بيان لماذا النبي صلى الله عليه وسلم راكب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه أكثر من 100,000 مسلم كل يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فبرز النبي للناس ركب من أجل هذا، لهذا طاف راكبا وسعى راكبا وذاب وجاء. ومن هنا نقول هل يؤخذ من ركوبه صلى الله عليه وسلم أن السنة أن يحج راكبا؟ يبقى هذه السنة، السنة أن يحج راكبا، السنة أن يطوف راكبا، السنة أن إلى آخره. الجواب لم يأتي في ذلك نص في ترجيح الركوب أو في ترجيح المشي، وإنما يفعل المسلم ما هو أصلح له، ويفعل المسلم ماذا ما هو أنفع له، فقد يكون الأنفع لي أن أركب المواصلة هذه، وقد يكون الأنفع أن أمشي، وكل من حج يعلم هذا، في مواصلات ما تركبها لأنها تركبها تجري ساعات طويلة إرهاق وتعب ونصب ويفوت عليك فرصا مثلا، وفي مواصلات تركبها وانت رايح إلى عرفة اركب، وانت جاي من عرفة لا ما تركبش، وانت جاي من عرفة عندك محطة في المنتصف مزدلفة، إنما من منى العرفة اركب بسرعة عشان تصل إلى إيه سريعة والمواصلات سهلة وما في طريق واقف ولا شيء، لأن تكون السيارة بعد السيارة والحافلة بعد الحافلة، فاركب وتروح هناك في ربع ساعة نصف ساعة تكون في عرفة مستريح البدن، تروح المسجد تدخله وكذا وتجلس تتعبد الله عز وجل. طب وانت جاي خلاص شوف استتم أهل الموقف، كل دخل عرفة خلال اليوم واستتم أهل الموقف، الخطوة بقى بماذا؟ الله يعينك، الله يعينك على هذا. طيب وانت تذهب إلى مزدلفة وممكن حافلة ما تصبك المزدلفة وتنزلك بعيد عن مزدلفة ثم تعود إلى تعب، في طريق مشاه جميل للمشاه فقط ما في سيارات من عرفة إلى مزدلفة 5 كيلو، هذا الخمسة كيلو تمشى براحتك كده تاخد لك ساعة، فيه ساعة تكون وصلت المزدلفة وأنت مستريح، وأنت مستريح، يبقى هذه مواصلة ما تركب، يبقى ده أيسر، مع أن النبي ركب في هذا وأردف أسامة بن زيد خلفه، لكن النبي ما قصد إلى الركوب كتعبد، إنما هذا لأن هذا الأيسر لعن الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الناس تأتم به في حجه، فأراد أن يري نفسه وأن يظهر للناس في ذلك. أما أنت امشي. طيب من مزدلفة إلى منى طبعا، وأنت في مزدلفة حاول ما تنزل في أولها، انزل عند المشعر الحرام إن استطعت، وإلى في آخر مزدلفة مما يلي مما يكون ماذا قريبا من منى. يبقى آخر مزدلفة ليس أول مزدلفة من عرفة، وإنما آخر مزدلفة من جهة إيه؟ من جهة منى. طيب ثم تسير أيضا على الأقدام، ما ترك فذي الواصلة أقل من ساعة تكون عند الجمرات، ترمي الجمرة. طيب بعد ذلك أركب إلى مكة؟ إياك تركب إلى مكة. ليه؟ أيضا تجد ساعات طويلة عندك نفق مشاة، كل هذا طريق مشاة فقط، جزاهم الله خيرا يعني يجعلون المشاة طرقا خاصة بهم حتى ما يتزحمون مع السيارة. انزل مباشرة إلى ماذا؟ إلى مكة من طريق المشاة، تأخذ لك أيضا ساعة أو أقل بقليل. يبقى أنت كل هذه محطات بتستريحها وتمشي. لو ركبت السيارة والحافلة هتمشي، لأن ساعات طويلة تعمل إيه؟ تجلس فيها بس فقط، تنزل تمشي. فهذه أنشط لك وأدعى لأن تقوم. يعني مثلا كان ممكن واحد على الساعة 9 يكون خلص طوافه، يعني شوف جاء ورمى وذاب وطاف، وساعة الساعة 9:10 في لسه ناس ما دخلوا إلى منى، وفي ناس بالليل ما تدخل مزدلفة، وقد يؤذن الفجر عليهم في الطريق في المسافة هذه. فإذا هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى الركوب أو قصد إلى المشي على وجه التعبد، أم أن هذا الأيسر والأسمح؟ ولأن هذا أبرز للناس، هذا الذي يظهر لي. أما قوله صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك، فليس فيه طلب النصب، إنما فيه إن حصل النصب فاحتسبي، فإن أجرك على قدر ماذا؟ على قدر نصبك. إنما تعمد لابد تتعب نفسك حتى يحصل لك أجر عظيم، قصد التعب أيضا خلاف السنة. فإذا مسألة الركوب أو المشي ليس فيها البعد التعبدي، إنما هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى فعل الإنسان للأيسر والأسماح والأرفق به وتحصيل العبادات. تحصيل العبادات حينما أقف عرفة من أول الوقت هذا أنفع لي، ولا أركب وأصل في على العصر مثلا أو كذا، فتراعى مثل هذه الأمور. نعم نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه،
كلام أهل العلم زي المسألة دي بحشو كده، راكب أو ماشي هل لهم ترجيح خلاف هذا أم لا؟ نعم.
قال وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
فدل هذا أيضا على أنه عند الزحام يرفق الإنسان بالناس ولا يزاحم. لا شك أن تقبيل حجر رسوله هذا أفضل، لكن إذا لم تستطع فمسه بشيء ففيه مشروعية مس الحجر بشيء، إن عجزت عن أن تمس بيدك أو أن تقبله، إن عجزت عن ذلك فتمس بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مسه بمحجن، والمحجن عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب ما سقط له، ويحول بطرفها بعيره. نعم. إذا لم تستطع أشرت إلى الحجر. فعند الحجر سنن، مراد بالركن هنا الأسود، عند الحجر سنن، منها تقبله والسجود عليه، ومعنى السجود عليه يعني وضع الجبهة وأنت تقبل، ثانيا أن تقبل بلا وضع، ثالثا أن تمس بشيء وتقبله، رابعا أن تشير إليه، هذا عند الحجر. أما الركن الأول الذي يسبق الحجر فإما أن تمسح عليه وتكبر وما في تقبيل، وإما ألا تكبر ولا تشر. إذا لم تستطع ماذا؟ المسح. إذا لم تستطع وصوله ومسحه فإنك تمر بلا تكبير ولا إشار. إنما الحجر إذا لم تستطع تقبيله ومس بشيء فإنك تشير إليه. أنت هنا ممتثل بصفة وأنت هنا ممتثل بصفة. طيب نعم.
قال: وهذا الطواف ليس بطواف الوداع، فإنه كان ليلا وليس بطواف القدوم لوجهين: أحدهما أنه قد صح عنه الرمل في طواف القدوم، ولم يقل أحد
يقول وهذا الطواف ليس بطواف الوداع فإنه كان ليلا، يعني طواف الوداع كان ليلا وليس الطواف اللي بيتكلم عنه هنا، فإنه كان ليلا يعني طواف ماذا؟ طواف الوداع، لأنه كان النبي في المحصب اللي هو المكان لما خرج منه نزل بالمحصب. جاءته عائشة قالت: يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة؟ هذا طبعا كان بعد فراغ النبي من الحج، طلع من منى يوم 13 وقد رمى الجمرة وكذا، خرج منها ونزل بالمحصب. هذا الذي تنازعوا فيه، نزول فيه سنة أم لا، لاحتمال الأمر، والأظهر أن النزول به سنة، هذا الأظهر. طيب نزل النبي وبقي الليلة في هذه، جاءته عائشة رضي الله عنها وقالت: تنطلقون بحج وعمرة؟ انطلقوا بحج يعني بدون عمرة منفصلة، وإلا هي قارنة وقد دخلت عمرتها في حجه حجتها، وقد قال النبي لها: في حجك في حجتك، لكنها تريد عمرة منفصلة. همم رأس مشغولة بالطاعة، مش رأس مشغولة بالمشاكل، مش رأس مشغولة بال، ترى بعض الناس يقظ خصوصا المرأة مع الرجل مثلا، قد ترى الزوجة يقظة جدا قمة اليقظة، تستوفي جميع ما لها، بس في ايه؟ في ما يتعب الزوج، صحية يقظة يقظة، الجنيه ده راح فين؟ تبى تروح، تبى تيجي، تبى انت فاكر امس، تبى انت كذا، طب ما هو امك اصلا سنه 17 فاكر، فاكر لما اختك مش عارف ايه، ما شوف الرد من اوجه وكل وجه اوجه. طب صلاه الفجر تقومها بالعافيه، طب قراءه القران بقى لها شهر ما قراتش في المصحف، طب فعل خيرات اذكار تسبيحات قراءه قران، لا كل الهمه مجموعه في هذا. ذلك بعض الناس استوفي، شوف يلف حوالين البيت، يشيل دي ويعمل دي والمصورة دي والكذا دي والشباك ده هو. طب وإذا جينا بقى إلى عام الآخرة لا يصلي جماعة، ربما ما يعتني بشيء، لكن القلب المشغول متعلق بسير في سير الله عز وجل بالتقرب بالطاعات، قلب يقظ يقظ سنن. عند مسلم حديث سعد بن هشام أتى عائشة يسأل ماذا؟ عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي يرحل في ماذا؟ في المسألة تنزل به، باب الرحلة في المسألة النازلة، تحقيق السنن ليس الواجبات فقط، تحقيق السنن. أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ كيف كان النبي يصنع كذا؟ فعائشة شوف في خضم هذا، تخيل الحج في خضم هذا، والنبي قد خرج من حجه صلى الله عليه وسلم وترك منى ثم نزل بالمحصب، وهي قد طهرت من قبل وأتمت حجتها رضي الله عنها، أتمت حجتها رضي الله عنها، ولها مسائل في الحج، يعني نستطيع نقول مسائل عائشة في الحج، هذا مشروع، مسائل مش فقه، مسائل عائشة في الحج، إحرام الحائض، أن الحيض لا ينقض الإحرام لأنها حرمت من قبل، لأنها حضت بسرف، والإحرام الحائض نأخذ قصة أسماء بنت عميس هناك في ذي الحليفة، ده إحرام الحائض، إنما عائشة عدم نقض ماذا؟ الحيض للإحرام، طواف الحائض، وقوف الحائض بإتيان الحائض منى، وقوفها بعرفة وكذا، مسائل عائشة، كل هذا. وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلقوا بحج؟ 16 17 سنة عائشة رضي الله عنها، فماذا فعل النبي بأبي هو وأمي؟ ما أرفقه، ما أرحمه، ما أرحمه. والحج هذا يا أخواني يعني الساعة لو أنت معك زوجتك الساعة اللي تمر عليكما وما في غضب ولا في انفعال، ما شاء الله عليك تمدح تسجل. ليه؟ عايز تمشي شوية، المرأة ثقيلة عنك، طيب عايز تلحق، طب أدخل حمام، الحمام ده بقى فين؟ وما أدراك ما الحمام ده، تروح له فين وإزاي وتجيبه منين ده؟ وتلف في هذا عشان تجيب حمام للزوجة، واخد بالك؟ طيب جبنا الحمام للزوجة ومش عارف عملنا ايه للزوجة، يعني معروف كده في الحج بالذات مسألة الزوجة دي، الله يعينك الله يعينك. استدعى النبي عبد الرحمن بن أبي بكر قال يلا اذهب معها الى الحل. ذهب بها الى التنعيم، تأتي باب عمر، تذهب وتجي حتى إذا جاءت وطافت فات عمرتها وأتت النبي صلى الله عليه وسلم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم فطاف، فكان طوف الوداع ليلا صلى الله عليه وسلم، نعم، وليس بطواف،
قال وليس بطواف القدوم لوجهين، أحدهما أنه قد صح عنه الرمل في طواف القدوم، ولم يقل أحد قط رملت
به راحلته،
وإنما قال رمل نفسه.
نفسه هو صلى الله عليه وسلم من رضي الرمل، وهذا في إشارة إلى أن الرمل إنما يكون في الطواف الأول، الرمل والضباع وكذا وأنت محرم، رمل هذا رمل المحرم، إنما طواف الإفاضة لم تعد محرما، إنما طواف القدوم أنت محرم في طواف القدوم، هذا رمل المحرم، والوداع شرحه. ولهذا الرمل والإضباع وهو إظهار الكتف اليمنى إنما يكون هذا ماذا؟ في طواف إحرامك، أي في طواف القدوم إن كنت قارنا أو مفردا، أو في طواف العمرة إن كنت متمتعا، أو في طواف العمرة المنفصلة إن كنت معتمرا. المهم أول طواف تأتي به من ميقاتك هذا الذي يكون فيه الرمل والإضباع. نعم.
قال والثاني قول الشرير بن سويد، أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا.
نعم.
وهذا ظاهره أنه من حين أفاض معه ما مست قدماه الأرض إلى أن رجع، ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف، فإن شأنهما معلوم.
نعم.
قلت والظاهر أن الشريد بن سويد إنما أراد الإفاضة معه من عرفة، ولهذا قال حتى أتى جمعا، وهي مزدلفة، ولم يرد الإفاضة إلى البيت يوم النحر، ولا ينتقض هذا بنزوله عند الشعب حين بال ثم ركب، لأنه ليس بنزول مستقر.
شوف التدقيق، ودي مسألة نحتاجها فين؟ ها، أفضت مع رسول فما مست قدماه الأرض حتى أتجمع، هذا ممكن نستفيد منه في مسألة
الإيمان.
ها؟
الإيمان.
أحسنت يا أحمد، مسألة الإيمان النفي، ها؟ فما مست قدماه الأرض، مع أنه مست قدماه الأرض لما نزل في الشعب حين بال، ولما قيل الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك، يبقى هذا فيه أن النفي قد يحمل على نفي الكمال ليس على نفي الأصل. فما مست قدماه الأرض، وهذا معروف في لغة العرب، يبقى لم يعمل خيرا قط، بغير خير عملوا ولا خير قدموا، وإلا تأخذ بالألفاظ دي يبقى ولا عمل قلوب. لو أنت مصر أنك تحملها على ظاهرها مثلا يبقى تحمل على عمل القلوب، يعني من غير موجب، اللي احنا نحمله على ظاهرها عادي ما في مشكلة على باب ما، إنما لما تلغي هذا الباب وتحمل على الظاهر نظرا للظاهر لا أنت محجوج بقى في جملة النفي بقى، يبقى لازم احنا لازم مؤمن يبقى كافر، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب يبقى كافر، يعني جملة نفي، وأيضا نفس الظاهرون هو الظاهرون. ومن هنا قال ابن خزيمة رحمه الله، وهذا من جنس كلام العرب في نفي الكمال وكذا لا الأصل. وابن عبد البر قال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهم وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. فسرت ذلك بضراب للنساء أو بكثير الترحال. المهم إن كان كثير الترحال لابد أن ينزل وينام وإن فسرت بكثير الضرب ضراب للنساء فغير معقول إن العصا ما تنزل أبدا. ولهذا أنت لو أن رجلا يضرب امرأته كل شهر يعني 12 مرة في السنة هتقول إيه؟ لو ذهبت إلى بيتها بيها وجيت تتاتي ما بيبطلش ضرب فيه ما بيبطلش. بل حتى لو كل 3 شهور بل لو مرتين. احنا الآن في مشكلة بنصالح فيها مرة واحد وبيضرب فعل مضارع دل على الاستمرار. بيضرب مع ان الضرب مختلف فيه هو كان بيدفعها ولا بيضربها. حاسمة امور ما بالك بقى اذا تكرر فيقال هذا ما يبطلش ضرب فيه. هذا معروف عند العوام مش عند حتى في لغة العرب فقط غير. ما يبطلش ضرب خلاص ما بيبطلش كلام ما بيبطل هذا معروف. ده ما اعطانش قط. ازاي تفكر من 4 سنين ما هو صح يبقى ما جاليش قط. ده عمره ما جالي مناسب. ده عمره ما دق عليا الباب مرة مع انه دار دق الباب 10 مرات لكن في 30 سنة 10 مرات دول في 30 سنة يبقى عمره ما دق عليا الباب. اللي هو بقى ايه الضق المعهود. انت رحمي انت جاري انت كذا الضق اللي ينبغي ان يعهد مثله دقش عليه باب مرة. ده ما بيسألش علي مع انت سألت عليه 100 مرة لكن انت غير. ولهذا انت ان كنت مريضا رحمك قريب مثلا لك اخ او شيء بيجيك كل اسبوع تقول ايه ها ده ما بيجيليش. بينما لو رجل غريب جاءك كل شهر ده ما بينقطعش عني جزاه الله خير دايما يجيلي معنى كل شهر مرة لان دايما له معهود. وهذا له ايه حتى الصغار كده. انت لو اعطيت ابنك اي شيء الصباح كده طب يلا خد يا ابني يوم العيد خد بسكوتة واكلت وشرت وخد بسكوتة وعملت كده ها عايز مصروف. طب انت ما مش جايب لك يا ابني هديتنا حاجة فالبسكوتة دي مش محسوب بس كويتة دي وهذا ده غير محسوب. احنا عايزين ايه مصاريف العيد طلع. طب ولو اعطيت النهاردة 1/4 جنيه ولا جنيه ولا 5 جنيه وبعد التعويم الجنيه مش عارف ايه المصاريف كام دلوقتي مصروف يبقى كام مش عارف بعد التعويم ها فكل هذا يقول لك ما اعطيتني شيء. اذا نقص عن القدر المعهود نعم فما مست قدماه الارض حتى اتى جمع. فيقول والظاهر يقول ولا ينتقد هذا بنزوله عند الشعب حين بال نعم.
ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقر وإنما أيوة. مست قدماه الأرض مسا عارضا والله أعلم.
نعم في الحج راكبا نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى والفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة. فمن حج ماشيا لقوته على المشي وآثر بالنفقة كان مأجورا أجرين أجر المشي وأجر الإيثار. ومن حج ماشيا بخلا بالمال إضرارا بنفسه كان آثما إثمين إثم البخل وإثم الإضرار. ومن حج راكبا لضعفه عن المشي وللاستعانة بذلك على راحته ليتقوى بذلك على العبادة كان مأجورا أجرين. ومن حج راكبا يظلم الجمال والحمال كان آثما إثمين. هذا في المجموع.
هو في نفسه على الإباحة لكن إذا اقترن به ما يجعله مستحبا كان أو مكروها أو محرما كان نعم.
في الاختيارات الفقهية قال وتختلف أفضلية الحج راكبا أو ماشيا بحسب الناس
نعم وبحسب التقوى. نقول كده فمن أفضل من حج راكبا أو من حج ماشيا نقول الأفضل الأتقى هذا هو الأفضل، الأفضل الأتقى. نعم.
قال فرع في مذاهب العلماء في الحج ماشيا وراكبا أيهما أفضل؟ قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الراكب أفضل. قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء. وقال داود ماشيا أفضل، واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. رواه البخاري ومسلم وفي رواية صحيحة على قدر عنائك ونصبك. وروى البهقي بإسناد عن ابن عباس قال ما آس على شيء ما آس أني لما حج ماشيا. وعن عبيدة وابن عمير قال ابن عباس ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لما حج ماشيا. ولقد حج الحسن بن علي 25 حج ماشيا، وإن النجائب لتقاد معه، ولقد قاسم الله تعالى ماله 3 مرات حتى كان يعطي الخفة ويمسك النعلة. وابن عمير يقول ذلك رواية عن الحسن بن علي. قال البيهقي وقد روي فيها حديث مرفوع من رواية ابن عباس وفيه ضعف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج مكة ماشيا حتى رجع إليها كتب له بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم.
لا يصح.
وهو ضعيف. وحسنات الحرم الحسن 100,000 حسنة وهو ضعيف. وبإسناد عن مجاهد أن إبراهيم وإسماعيل حج ماشيين، ومن حيث المعنى أن الأجر على قدر النصب. قال المتولي ولهذا كان الصوم في السفر أفضل من الفطر من أطاق الصوم، وصيام الصيف أفضل. واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج راكبا، فإن قيل حج راكبا لبيان الجواز، وكان يواظب في معظم الأوقات على الصفة الكاملة، فأما ما لم يفعله إلا مرة واحدة فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه ومنه الحج، فإنه لم يحج صلى الله عليه وسلم.
العلة معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم آثر الركوب هنا ليراه الناس، ولهذا جاء في حديث جابر أن الصحابة قد خرجوا كل يريد أن يأتم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا لهم برز له، وكان صلى الله عليه وسلم راكبا حتى يراه الناس.
فإنه لم يحج صلى الله عليه وسلم،
ولهذا يكون الأفضل في حق ذلك مثل الأفضل في الخطيب أن يعلو من برا حتى يكون هذا أرفق للناس والناس ترى.
فإنه لم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة بإجماع المسلمين
على حجة حالة. على كل حال يعني هذه كما قلنا هذه مسألة قد يختلف فيها النظر، لكن لا يصلح أجرك على قدر نصبك دليل في هذا، لأن القصد إلى النصب ليس مشروعا، ولا يصلح كون النبي صلى الله عليه وسلم حج في نفسه راكبا لأن هذا كان الأفضل بالنسبة له حيث يراه الناس وهكذا، إلا عند من يرى الاقتداء بجملة أفعاله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعبد بها ولو لم يقصد التقرب بها. وهذا مذهب عندي جماعة من أهل العلم أنه يرى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما لا يقصد النبي فيه التعبد، يقول أنا الذي أقصد التعبد باقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب هذا. أما إذا لم يكن مذهب كهذا وهو لا شك أنه مرجوح، فنقول الفعل إذا لم يقصد به التقرب فيكون على الإباحة، لكن المباح قد يرتبط به ما يعلو به إلى المستحب، وقد يرتبط به ما ينزل به إلى التحريم أو الكراه.
شيخ العسيمين قال مثل كلام فضيلتك.
نعم.
يعلق على حديث أن النبي أردف أسامة، من كان أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال رحمه الله باب الركوب والارتداف في الحج كأنه يرى والله أعلم إلا أن المشي أفضل، الحج ماشيا أفضل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الأفضل أن يحج راكبا أو الأفضل أن يحج ماشيا؟ وهذا الخلاف في زمنهم رحمه الله الذي يركب الإنسان فيه براحة وينزل براحة، وكذلك في المشي، لكن في وقتنا الحاضر أيهما أصعب، المشي أو الركوب؟ أحيانا الركوب، أحيانا يدفع الناس من عرفة إلى مزدلفة لا يصلونها إلى الصباح، وهذا وقع قبل 5 سنوات الآن والحمد لله خفت لأن الحكومة وفقها الله فتحت طرقا كثيرة، فهنا الركوب أصعب وأحيانا بالعكس، فهل نقول الأفضل الركوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، أو الأفضل المشي لأن الإنسان حر في نفسه وتصرف كما شاء؟ نرى أن الركوب والمشي في حد ذاته ليس بينهما تفاوت، لكن الكلام على راحة الحاج، فما كان أيسر له وأقوم لعبادته فهو أفضل.
صراحة الواحد دلوقتي لا أخفيكم الواحد لعبوا بيسيل على القطار السريع، صراحة شوف القطار السريع هذا لعبوا بيسيل ودى لو ركبه أول محطة إلى آخر محطة يعني أول محطة مزدلفة، مزدلفة ثلاث محطات، منها ثلاث محطات، عرفة محطة، كل سبع محطات أو ثمان محطات أو هذه كلها ربع ساعة. لكن لما تنزل من مثلا من عرفة إلى منى وكذا، يا دوبك أنت بتجلس في المكيف، تجلس وتقوم تنزل. هذه المحطة الأولى، لمح البصر كده جميل، هذه لعاب كسر عليه الحمد لله، وجي منى وأنا مستريح، وروح عرفة وأنا مستريح، واستغل راحتي في ماذا؟ في إتقان عبادتي. ولا ما شاء الله تروح لك 12 كيلو من منى إلى عرفة ماشي، حتى إذا وصلت إليها تبحث عن ظل تنام فيه، وقد يكون واحد سمينا ولا شيء من التسلخات يتعب جدا من هذا. الشاهد يعني هذا ببحث كما ذكرنا. نعم نعم اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم رجع إلى منى واختلف أين صلى الظهر يومئذ، ففي الصحيحين عن
نعم الدعوة. هذا محل بقى نظر، أين صلى الظهر يومئذ؟ هو طاف قبل الظهر قطعا، لكن أين صلى الظهر؟ صلى الظهر في مكة، فيه ظاهر نصوص، أو صلى الظهر في منى، فيه ظاهر نصوص، أو صلى مرة في مكة ومرة في منى. نعم. قال
واختلف إن صلى الظهر يومئذ، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم
يقول في الحاشية أخرجه مسلم وداود وأحمد، وليس وفي البخاري كما ذكر المصنف رحمه الله. وحديث جابر عند مسلم، وحديث عائشة أخرجه أبو داود، وفي عن عنعنة بن إسحاق. نعم.
قال وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وكذلك قالت عائشة، واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الحق.
حديث جابر هو أجمع حديث الحج، أجمع لكن ليس بالجامع، يعني ما نقول جمع حجة النبي، لكن نقول أجمع حديث، ما روى أحد حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول ما روى جابر رضي الله عنهما. هذه كما قلنا يعني من قريب اليقظة والتتبع. جابر منذ أن خرج النبي من المدينة وأخذ عن نفس العهد هذا ألا يترك النبي أبدا وينقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، تعب قليل لكن راحة عظيمة أن يطلع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا. فلهذا كان أجمع حديث في الحج. هذا يذكرنا مثلا بحديث مثلا المخطئ في صلاته، الحديث الذي جمع الصفة في هذا الباب. لكن هل فاته شيء مع حرص هذا؟ نعم فاته شيء. ولهذا نقول نأخذ حجة النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع الروايات وليس من حديث جابر فقط، وقد يقع بين حديث جابر وغيره مما يحتاج إلى ترجيح. نعم. واختلف
في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر. فقال أبو محمد بن حزم: قول عائشة وجابر أولى، وتبعه على هذا جماعة ورجحوا هذا القول بوجوه،
وهو أنه صلى الظهر في بمكة. نعم.
أحدها أنه رواية اثنين وهما أولى من الواحد.
نعم.
الثاني أن عائشة رضي الله عنها أخص الناس به صلى الله عليه وسلم، ولها من القرب والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها.
مسألة أن من حيث هو يعني أن رواية اثنين أولى من واحد ليس هذا على الإطلاق، فقد يكون الواحد أوثق من خمسة، لكن رواية الاثنين على الواحد هذه مسألة عند علماء الحديث، هل الترجيح يكون بالكثرة أو بقرائن قد تكون أقوى من الكثرة، وماذا لو تساوى العددان؟ والراجح من كل هذا أنه يرجع في ذلك إلى القرائن، فقد يكون رواية الواحد مقدم على الاثنين. ليه؟ لكون الواحد مثلا كان صاحب القصة مثلا، هو صاحب وعاين، إنما الثاني بما بلغ فنقدم هذا على غير. قد يكون الواحد ألزم، قد يكون الواحد أوثق، قد يكون الاثنان متكلم فيهما، قد يكون قد يكون وقد يكون رواية الاثنين مقدمة، وقد يكون رواية الواحد فقط ليس الاثنين مقدمة على رواية الواحد. فكل هذا مبحث يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نظر وإلى قراء وإلى أسباب، وليس مطلقا فيقال الاثنان يقدمان على واحد هكذا بإطلاق، أو العشرة يقدمون على الخمسة هكذا بإطلاق، فرب واحد خير من خمسة. فهذا الأول. الأمر الثاني أن عائشة أخص به، ليس هذا الموضع يقدم فيه عائشة بخصوصيتها، عائشة أخص به في بيتها، فما تنقل عائشة وهي في البيت يقدم على غيره ممن ليس في البيت، إنما الموضع هذا موضع الأقرب، فقد يروي الأقرب ما قد تكون عائشة أبعد، ليست هي الأخص به هنا، قد تكون أبعد. فمسألة عائشة أخص به هذا يصلح الترجيح به إذا كان في البيت، كان في البيت فعائشة تنقل ما كان في بيته، ولهذا كانوا يسألون عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمور الخاصة. نعم. الثالث،
قال الثالث أن سياق جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها أتم سياق، وقد حفظ القصة وضبطها حتى ضبط جزئياتها، حتى ضبط منها أمرا لا يتعلق بالمناسك، وهو نزول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع في الطريق، فقضى حاجته عند الشعب ثم توضأ وضوءا خفيفا، فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى،
خصوصا وأن هذا الموضع موضع خفي، إن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق من عرفة إلى المزدلفة ينزل ويبول ثم يعود، ده دقيق جدا. إنما موضع صلاة النبي يوم الإفاضة لما أفاض موضع ظاهر، موضع ظاهر أن يصلي النبي في مكة الظهر والناس تأتم به ظاهر جدا، أو يصلي في ميناء ظاهر جدا، يعني هذا موضع ما يدخل الخفاء لأنه إمام فاقتدي به الناس، صلى في مكة أو صلى في المدينة أو صلى في ميناء. نعم.
قال الرابع أن حجة الوداع كانت في آذار، وهو تساوي الليل والنهار، وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى، وخطب بها الناس ونحر بدنا عظيمة وقسمها، وطبخ له من لحمها وأكل منه، ورمى الجمرة وحلق رأسه وتطيب ثم أفاض، فطاف وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السقاية، ووقف عليهم وهم يسقون، وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى، بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار.
نعم. الحقيقة الاستدلال بالأعمال في مثل هذه الأبواب كمرجح مهمة جدا، مثلما نستدل بوقت صلاة الفجر، هل متقدم أو متأخر؟ كما ذكرت لكم بأننا إذا أحصينا كلام من يرى التقدم فأكثرهم من يجعلها ساعة بين بين، لكن فيهم من يصل إلى 50 دقيقة، في من يصل إلى 45 دقيقة، فالذي يجعل 40 دقيقة الوقت القدر 40 دقيقة اخصمها من 85 دقيقة يبقى 45، واللي يجعل 30 يجعل، وهكذا خليها ساعة أعلى شيء. فإنك لو نظرت إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منذ الأذان ثم صلاة السنة ثم الاضجاع قليلا ثم الصلاة ثم قراءة 60 إلى 100، يقف النبي صلى الله عليه وسلم مع ركعتين ثم خروج بغلاس ثم بقاء إلى طلوع الشمس، لو نظرت إلى هذا لا يمكن أن يكون هذا في ساعة. هنا أيضا ترجيح بماذا؟ بالأفعال. نحن نريد الآن هل النبي صلى في مكة الظهر أو في منى؟ يعني أو في منى؟ أو يكون قد عاد بعد طوافه وجميع هذه الأعمال إلى منى فأدرك الظهر وصلى في منى. احسب هذا، منذ أن دفع النبي من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى، احسب من أول بقى منى، خطب بها ونحر بدنا عظيما أكثر من 60، وقسمه وطبخ له من لحمه وأكل منه ورمى الجمر وحلق رأس وتطيب ثم أفاض، فطاف وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السقاية ووقف عليهم وهم يسقون. هذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن أن يرجع إلى من صحيح صحيح صحيح. يعني العودة صعبة. أنا نعم أنا كثير عدت وصلت في منى، لكن ماذا حينما كنت أرحل ليلا إذا كان معي الضعفة، فحينئذ أصل إلى الرمي قبيل الفجر ربما أو مع الفجر، ثم أنطلق إلى مكة، ثم أطوف وأسعى، ثم أعود من طريق المشاة أيضا. الذبح ما كنت أذبح، لأن ما تستطيع أن تذبح، أنت موكل في البنك. إذا فقرة الذبح هذه أنت ما تبشرها، وإلا لو رحت إلى الذبح مثلا الآن المجزرة في المعيصم هذا رحلة لوحدة ولا تتمكن، فأنت تدفع في البنك أو توكل أحدا من الإخوة يذبح لك. إذن ده محذوفة، هذا محذوف. ثم تعود بصعوبة حتى تصلي فيه، إنما فعله صلى الله عليه وسلم هذا يصعب جدا أن يعود في الصلاة فيه، إلا أن يحمل على شيء واحد وهو أنه يعود إلى منى في الصلاة فيها بعد الوقت، يعني يكون قد خرج وقت الظهر بساعة ونصف ساعتين ويصلي. طيب الخامس.
قال الخامس أن هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبقي، فقد كانت عادته صلى الله عليه وسلم
مجرى الناقل والمبقي، يعني الناقل عن الأصل أو المبقي على الأصل. احنا عندنا عند الترجيح هنا هيكون الناقل معه ماذا زيادة، واللي مع الأصل معه الأصل، فأحيانا قد ترجح هنا، نلجأ إلى الترجيح نرجح الباقي ولا الناقل، ها المبقي ولا الناقل.
قال فقد كانت عادته صلى الله عليه وسلم في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين، فجرى ابن عمر رضي الله عنهما على العادة، وضبط جابر وعائشة رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته، فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ.
نعم.
قال ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر،
يعني أن ابن عمر ماذا يحمل على أنه أن النبي كان إذا يصلي في منزله إذا ونازل فيه بالمسلمين، فهو هذا اليوم هيكون في منى يبقى يصلي في منى، إنما عائشة وجابر ذكر الأمر ذي الخارج عن العادة، والخارج عن العادة زيادة علم فيكون هو المحفوظ. نعم.
قال ورجح الطائفة
لأن ممكن وأنت حينما تنقل شيئا بمقتضى عادة لا بمقتضى رؤية قد تخالف العادة، ولهذا يكون الناقل عن ذلك معه زيادة علم. نعم. يعني مثلا دلوقتي اللي هينقل عني أن أنا أديت درسي بالخلف في مؤخرة المسجد، طب وآخر نقل أن أنا أديت درسي في المقدمة، ها؟ طيب على اعتبار المعهود، فالمعهود فاللي بينقل المعهود قد ينقل بعدم رؤية بل بتوقع، ها؟ أدى الدرس في كذا، لكن الناقل بقى أدى الدرس اليوم في المؤخرة، ده معه زيادة علم فيكون هذا قوله مقدما. طيب ورجح الطائفة الأخرى قول ابن عمر لوجوه، أحدها
أنه لو صلى الظهر بمكة لم تصل الصحابة بمنى وحدانا وزرافات، بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنه، ولم ينقل هذا أحد قط، ولا يقول أحد أنه استناب من يصلي بهم، ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلي بهم لقال إن حضرت الصلاة ولست عندكم فليصلي بكم فلان. وحيث لم يقع هذا ولا هذا، ولا صلى الصحابة هناك وحدانا قطعا، ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عيدين علم أنهم صلوا معه على عادتهم.
أنت باتها يعني وجه قوي. الآن أنتم تقولون النبي صلى في مكة، من الذي صلى بمنى؟ ولو هذا كان قد حصل لكان مشهورا معلوما معروفا، فمن الذي صلى بالصحابة في منى؟ ومن الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فهذا وجه عنده، لكن هذا على افتراض ماذا؟ أن في صحابة في منى واجتمعوا وصلوا، أو يقولوا صلوا وحدانا دون أن يجتمعوا على ماذا؟ على رجل. نعم. الثاني
أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون، وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم، ولم ينقل أحد ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم. وحيث لم ينقل هذا ولا هذا، بل هو معلوم الانتفاء قطعا، علم أنه لم يصل حينئذ بمكة.
لو كان قد صلى في مكة لورد عنه ما كان من معهود له من قبل: أتموا صلاتكم. نعم.
وما ينقله بعض من لا علم عنده أنه قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم
صفر
أو صفر، فإنما قاله عام الفتح لا في حجته.
نعم، النبي قال هذا، لكن كان هذا في عام الفتح. نعم.
الثالث أنه من المعلوم أنه لما طاف ركع ركعتي الطواف، ومعلوم أن كثيرا من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه، فلعله لما ركع ركعتي الطواف والناس خلفه يقتدون به ظن الظان أنها صلاة الظهر، ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر.
يعني تخريجهم، تخريج أصحاب هذا القول لرواية من رأى أنه صلى الظهر بمكة، رواية عائشة وجابر، أن هذا يحمل على ركعتي الطواف، فلما كان كثير يقتدي به فظن الظان أن ركعتي الطواف هنا ماذا؟ هما صلاة الظهر، وإنما هما ركعتا الطواف. نعم.
قال: وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله بخلاف صلاته بمنى، فإنها لا تحتمل غير الفرض. الرابع أنه لا يحفظ عنه في حجه أنه صلى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان يصلي بمنزله بالأبطح بالمسلمين مدة مقامه، كان يصلي بهم أين نزلوا، لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام. الخامس أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه، وحديث جابر من أفراد مسلم، فحديث ابن عمر أصح منه، وكذلك هو في إسناده، فإن رواته أحفظ وأشهر وأتقن. فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله ابن عمر العمري، وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟
لكن حديث عائشة رضي الله عنه مع حديث جابر. نعم.
قال: السادس أن حديث عائشة رضي الله عنها قد اضطرب في وقت طوافه، فروي عنها على ثلاثة أوجه: أحدها أنه طاف نهارا، الثاني أنه أخر الطواف إلى الليل، الثالث أنه أفاض من آخر يومه فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان الصلاة بخلاف حديث ابن عمر.
يعني إذن كان مبدأ الترجيح هنا أن حديث ابن عمر إنما ورد في الصحيحين فهو متفق عليه بخلاف حديث جابر، فهو من أفراد مسلم، وحينئذ يقدم يكون هذا أصح من هذا، فالمتفق عليه أصح مما انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم، لا سيما وأنه ينضاف إلى ذلك مع كونه متفقا عليه، ينضاف إلى ذلك ثقة رواته وأنهم أضبط وأتق. نقول: هذا الكلام جيد لو كان الخلاف في التصحيح، لو تعلق الخلاف بالرواية من جهة صحتها أم لا، فنقدم عند التنازع في هذا، إنما الكلام هنا في الدلالة وليس في مسألة الصحة، فقد يكون الحديث من أفراد البخاري من أفراد مسلم وكذا، لكن الصحة والأصح منها شيء، ووهم الراوي فقد يكون الحديث متفق عليه وقد وهم فيه الصحابي، هذا متعلق بالمروي لا متعلق بالرواية، فحينما نقدم حديث الصحيحين على أحدهما هذا نقدمه من جهة ماذا؟ من جهة صحة، من جهة رواية، من جهة نظافة إسناد، من جهة كذا كذا كذا، إنما الأمر هنا لا يعود إلى هذا، حديثهم في الصحيحين ولكن الصحابي وهم فيه، حديث في البخاري أو في مسلم لكن الصحابي ضبط، فلا يقال في هذا بأن رواية هذا اللي كان في الصحيح مقدم على هذا اللي كان في الصحيح، لأن الأمر يتعلق بماذا؟ بالثبوت، فالكل متفق أن الحديث هذا ثابت عن جابر وكذلك وثابت عن ابن عمر. الكلام في ماذا؟ في الدلالة. الكلام في الدلالة، في الدلالة. الدلالة، هل ابن عمر وهم في هذا؟ أم جابر وهم في هذا؟ أم أنه صلى مرة هنا وصلى مرة هنا فكل حكم؟ هذه مسألة ليست مبحثا يعود إلى أيهما الأصح، هذه مسألة أخرى. فلهذا إيراد هذه أيضا في هذا الأمر ليس مما يرجح به. نعم.
قال السابع: أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أصح منه بلا نزاع، فإن حديث عائشة رضي الله عنها من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به ولم يصرح بالسماع بل عنعنه، فكيف يقدم على قول عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر؟
هذا لو كان الترجيح بينهما، بين حديث عائشة حديث ابن عمر، إنما حديث عائشة مع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم، وليس المعتمد على حديث عائشة فقط، فإن حديث عائشة يمكن أن يقال فيه لأنه ليس من هذا الوجه فقط وقع فيه الكلام، إنما من وجه آخر، وأنه طاف نهارا، أنه طاف، أنه أخر الطواف إلى الليل، أنه أفاض من آخر يومه فلم يضبط في وقت الإفاضة ولا مكان الصلاة، يمكن. لكن حينما يكون عندنا حديث جابر عند مسلم هو الأصل، ثم يدعم حديث عائشة رضي الله عنها ويؤيده في هذه النقطة. نعم.
الثامن: أن حديث عائشة رضي الله عنها ليس بالبين أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، فإن لفظه هكذا: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، فأين دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلى الظهر يومئذ بمكة، وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا، وأين حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به؟
هذا يعني كان خلاصة ما يميل إليه. أعد الوجه هذا، أن حديث عائشة
قال: أن حديث عائشة رضي الله عنها ليس بالبين أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، فإن لفظه هكذا: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، فأين دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلى الظهر يومئذ بمكة، وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا، وأين حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به؟ والله أعلم.
يعني العجيب أنه عدل إلى حديث عائشة وجعل هذا هو الفارق بينه وبين حديث ابن عمر، وأسقط الاحتجاج أو أهمل أو لم يقف عند حديث جابر رضي الله عنهما. أما حديث جابر أن يرجع لحديث ابن عمر من كون هذا في الصحيحين وهذا في من أفراد مسلم، فالحقيقة هذا ما يصلح كترجيح. أما هي الأوجه التي ذكرت هنا هي أوجه قوية وأوجه محتملة، ولذا اختلف أهل